الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجهة الثالثة وهي أن الألفاظ التي موضوعها للخطاب التكويني أو موضوع للخطاب الإيقاعي ملخصا على كلا التقديرين بالإضافة لما تقدم بالأمس من أن هناك أخبار وإنشاء وتكوين في الأشياء، فبناء على أنه موضوع الخطاب الإيقاعي، الإيقاعي أي الإبرار فواضح يمكن استعمال أدوات الخطاب لغة ولفظا، استعمالها في الخطاب توجيه الخطاب الاعتباري للمعلوم. وأما بناء على أن الخطاب لغة لو قدر أنه أدوات الخطاب وضعت لفظا للخطاب التكويني، أيضا يمكن شمول الخطاب للمعدومين والغائبين. بالتقريب الذي مر أن هذا الخطاب التكويني بنحو معلق على البلوغ والوصول، فإذا كان بنحو معلق على البلوغ والوصول مثل أن الإنسان يكتب رسالة معينة أو سلام، يوجه السلام، السلام في خطاب خاص بعد، مثلا كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وجه سلامه إلى حفيده الباقر عليه السلام على لسان من؟ أو على توصف جابر بن عبد الله الأنصاري. فيمكن الإنسان يوجه خطاب تكويني إلى شخص الآن معدوم مثلا بالتقريب الذي مر على الألفاظ، فالأمر بهالألفاظ يصير هي نصين. هذا تمام الكلام إذا في الجهات الثلاثة. وأما الكلام في الثمرة، الثمرة على صعيدين وعلى بعدين. البعد الأول، هل حجية الظهور قراءة لعبر، هل حجية الظهور تشمل غير المشافعي أو لا؟ من الغائبين والمعدومين، أو مثل ما الآن يطرح في اللغة العصرية المعاصرة أن قراءة النص الديني مختصة بالصدر الأول أو شاملة للأجيال كلها. فبناء أنهم مشافعين المعدومين واضح أن حجة الظهور شاملة، أما بناء على المخاطبين فقط المشافعين فقد يستشكل في عمومية حجية الظهور. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هي في عمومية الحكم الذي في الخطابات الشرعية، الحكم عام أو ليس بعام، أو تستطيع أن تقول هل حجية الظهور حجة في إثبات عموم الحكم أو لا؟ على غير الجهة الأولى، الجهة الأولى حجية الظهور، بغض النظر عن أن الحكم الآن عام أو غير عام، مرتبط بمن يستظهر أو ليس مرتبط. مثل مجتهد. الرجل المجتهد يتطلق الحكم للمرأة الحائض مثلا، أو للمريض أو ما شابه ذلك. فالبحث الجهة الأولى، المستوى الأولى في عمومية حجية الظهور، في عموم حجية الظهور، بغض النظر عن كون الحكم عام لمن يستظهر أو لا يستظهر، لمن يستظهر عام أو ليس بعام. الثمرة الأولى إذا في حجية عمومية حجية الظهور. أما الثمرة الثانية هي عمومية الحكم بتوسط حجية الظهور. وبعبارة أخرى، الثمرة الأولى أصولية، الثمرة الثانية فقهية. الثمرة الأولى أصولية، آلية الظهور حجة لغير المشافر أو لا، هذا بحث المسألة الأصولية. أما البحث المسألة الثانية، بحث الثمرة الفقهية، الحكم الواقعي الموجود في الظهور عام أو ليس بعام، عمومية الحكم بتوسط الظهور، هذه الثمرة الثانية. إذا هاتان ثمرتان، هاتان ثمرتان متوقفتان على ماذا؟ على عمومية الخطاب للمعدومين أو عدم عموميته، عمومية الخطاب للغائبين أو المعدومين أو عدم عموميته. بناء على عمومية يصير واضح العمومية في كلا الثمرتين. أما بناء على اختصاص الخطاب بالمشافعين ولا يشمل المعدومين أو الغائبين، فجيل الظروف قد استشكل فيها. وعمدة الاستشكال في عموم الظهور، عمومية الظهور الثمرة الأولى، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافعين. عمدة الاستشكال ما هو؟ أنه عندما يكون الخطاب مختص بالمشافعين، فلعل هناك قرائن عند المشافع يعتمد عليها المتكلم في الظهور، بينما هذه القرائن غير متوفر لدى الغائبين او لدى المعدومين. فمن اين يستظهر غير المخاطبين؟ يستظهرون من الكلام مؤدى. إذن غير المخاطب لا يمكنهم أن يحتج على المتكلم بأنك قلت كذا، أردت كذا، لأن المتكلم يقول لا لم أرد هكذا، أنا أعتمد على قرينة السامع أو المخاطب لي كان بيني وبين قرينة حالية، أو علمت أن لديه قرينة حالية واعتمدت عليها، أو سابقت قرينة ذكرية مثلا أو ما شبه ذلك. بالتالي كيف يمكن أن يحتج غير المخاطب للاستظهار؟ فإذا بناء على اختصاص الخطاب بالمشافعين، المسألة الأصولية وهي عمومية الظهور، تكون ممنوعة، عموم الظهور يكون ممنوع. غير الظهور يختص لمن يختص الظهور للمخاطب. هذه الثمرة الأولى. ولشدال بناءها هكذا. ولكن هذه الثمرة على كل أشكل عليها كبرا وصغرا. الكبرى والصغرى، أما الصغرى الصغرى مودع للخطاب مختص كما مر للمشاهدين، الخطاب يعم الغائبين والمعذورين كما مر بنا وليس يختص بالمشاهدين. هذه جهة الصغرى، إذا الصغرى المخاطبين الكل. أما من جهة الكبرى، من جهة الكبرى لو سلمنا أن المخاطبين هم المشاهدين فقط، كبرى أن الظهور حجة خاصة بالمشاهدين أو بمن قصد خطابه، هذه منعها المشهور، منعها المشهور. بل صحيح أن الظهور حجة لمن خوطب ولمن لم يخاطب، والوجه في ذلك عموم سيرة العقلاء. وأبين شواهد عموم سيرة العقلاء أن في باب الأقارير، من الأقرار جمع أقرار، أقارير في موارد الإقرار والأقارير، المتكلم عندما يقرر نفسه بشيء قد يكون مراد الإخفاء، إخفاء كلام آخر، لا يقصد توجيه خطابه لشهود أو للقاضي والنزاع مثلا، ولكن كلامه بنحو أو بآخر وقف عليه شهود أو وقف عليه القاضي فيحجم كلامه، وليس له أن يمتنع عن ذلك. نعم قد يدعي قرينة أو ما شابه ذلك فيناقش معه، يتحرر معه القرينة هذه موجودة أو غير موجودة، ومع ذلك يحاجج بظهور كلامه. يعني حتى لو تعقلنا دي القرينة يتحرى معها، معقولة وجودها أو لا، ممكن وجودها في شواهد على وجودها أو لا، لأنه له أن يحتج بأني لم أوجه خطاب لكم فلا ماذا؟ مو هكذا. أو لاحظ سيرة العقلاء في التاريخ، أنا في نقل التاريخ، المتحاورين في التاريخ ليس أحدهم يوجه خطابا للأجيال كلها، يوجه خطابا للحي المعاصر المتفاعل معه، ولكن معنى ترى أن العقلاء ينقلون هذه الكلمات في الأجيال القديمة ويحتجون بها، أن فلان من أهل الخير أو فلان من أهل الشر أو. فإذا السيرة العقلائية من الواضح أنها قائمة على عموم حجية الظهور لمن لم يقصد خطابه، بل ولو قصد عدمه واتبع في ذلك، هو هذا السيرة موجودة عموما. والسبب في باب العقارية، في باب النزاعات، باب الخصومات، باب القضاء، باب التاريخ، هناك عموم قومية موجودة، شواهد عديدة. والوجه في ذلك هو أن أدوات الكلام لغة عامة وليست خاصة بالمستعمل أو المخاطب. السامع أو المخاطب كان فوق غاية ما يكون، غاية ما يكون في الباب أن يعتمد على أدوات خفية، مش هذه قابلة للتحري، أدوات من الكلام أو من القرآن قابلة للتحري، فيصير نزاع في وجود في أصل وجود تلك القرآن والكلمات أو لا، لأنه I tell thee, si il padre lo va con molto affare non sa che siamo già allora quasi anche allora ma bene qui non è parlare fatta la mia forma di andare allora e non è solo محتجاً يعني تمعرضاً لكن اطلع على قواعد وعلوم هذه اللغة يستطيع أن نعم يستطيع أن يستظهر يفهم فإذاً الثمرة الأولى خطوياً غير كامل صورياً أيضاً غير كامل لما مر من أن المعدومين أيضاً مصاحبين هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى، الثمرة الثانية، الثمرة الأولى كانت أصولية، الظهور بحث أصولي حجية وعمومية، البحث الثاني الثمرة الثانية هي في عمومية الحكم، الذي هو مفاد الظهور، نثبت الحكم يعني المسألة الفقهية. الحكم الذي هو معدل للظهور هل هو عام للمعدومين او لا بتوسط الظهور فبناء على اختصاص حجية الظهور لا يضيف هذا العموم عموم الحكم لان لا ظهور في البيت كي يثبت عمومية الحكم بناء على اختصاص الخطاب بالمشافي فلا بد من التوسل بقاعدة الاشتراك هكذا بين قرر في هذه الثمرة هذه الثمرة أيضا أشكل عليها بإشكالات الإشكال الأول الصغراوي أن الخطاب كما مر غير مختص بالمشافين بل يعم الغالبين هذا الإشكال الصغراوي الإشكال الثاني هو أنه بناء على حجية الظهور بخصوص المشافعين لأنهم المفاضلين لا يمكن إثبات عموم الحكم بقاعدة الاشتراك لا يمكن إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك لا يمكن إثبات الحكم عموم الحكم للمعدومين بتوسط قاعدة الاشتراك بعد إشكال عن قاعدة فقهية كلامية أن الحكم مشترك بين كل الأجيال الأحكام في الدين والأحكام في الشريعة مشتركة بين كل الأصل فيها أنها مشتركة بين كل الأجيال وكل الأصناف هذه القاعدة الفقهية قامت عليها أدلة كبيرة طبعا كثيرة جدا على كل يظهره على الدين كله ولو كان المشركون كذا كذا هو الذي أرسل رسوله والهدى واضح أنه الحكم عام لكل أجيال وأدلة كثيرة قرآنية ورواية مضروبة في محلها في قاعدة هذه الفقهية وهي قاعدة الاشتراك هنا العلماء يقولون أن قاعدة الاشتراك ليست بديلة عن حجية الظهور لعمومية الأحكام لماذا؟ لأن قاعدة الاشتراك إنما تثبت الاشتراك في الأحكام بعد اتحاد الموضوع بين من خوطب بالحكم والآخرين بين الجيل الذي خوطب بالحكم والأجيال الأخرى اتحاد الموضوع واتحان الموضوع انما يجر بعد اتحان الصيف اتحان يوم صيف معين وما شابه ذلك. متوفر لديهم عنوان معين، عيد معين مثلا. فحينئذ يثبت الحكم للمعلومين بعد ثبوته للمخاطبين. إنما يثبت حينئذ الحكم للمعلومين بعد ثبوته لمن؟ بعد ثبوته للمشرعين. فقاعد الاشتراك لإجرائها كبديل عن الظهور هي إجراؤها التمسك بها معلق على وحدة الموضوع وحدة اتحاد الصنف. إذن كيف نثبت اتحاد الصنف واتحاد الموضوع؟ إذن نحتاج إلى شيء آخر، نحتاج إلى مقدمة سابقة. كيف نثبت اتحاد الصنف الموضوع في الحكم الذي هو في بين المشافعين؟ لأن المشافعين مواجدين لأوصاف كثيرة. المشافعين هم مواجدون لأوصاف كثيرة، فمن أوصاف كثيرة لا تكون موجودة عند المعلومين. فمن أين نعلم بأن الحكم رتب خوطب به المشافعين رتب على المشافعين لأخذ موضوع ما فيهم؟ أي موضوع الذي أخذ فيهم؟ أي يكون المعلومون متحدين معهم أولا؟ هم ذوي أوصاف عديدة، فمن أين نعرف؟ لا يمكن إذا تقرير وتنقيح وحدة الموضوع إلا بأفعال الإطلاق. كيف أفعال الإطلاق؟ يعني المتكلم خاطب المشافعين بعنوان، وهذا العنوان الذي خاطب به المتكلم في الشارع المشافعين لم يقيده بوصف معين. ولو أراد أوصاف معينة لقيد ذلك العنوان. فبالتالي نستظهر من ذلك أن الحكم رتب على ماذا؟ الحكم رتب على هذا العنوان بنحو مطلق. والأوصاف التي هي متوفرة لدى المشافعين تلك غير دخيلة، لم يقيد المتكلم خطابه بها. لا سيما في الأوصاف التي هي غير ثابتة في المشافعين، لا سيما في الأوصاف التي هي غير ثابتة مستمرة في المشافعين. أوصاف على مطين، في أوصاف ليست في معرض الزواج ثابتة مستمرة في المشافعين، مثل كونهم حاضرين، شلون حاضرين المشافعين؟ يعني بالتالي على حضورهم الذي عصر النبي صلى الله عليه وآله أصحاب ثابتة لهم مثلا. أما كونهم مثلا أصحاء غير مرضى، أو كونهم ذوي قدرة مالية أو ذوي حج مالي، أو كونهم مثلا في أصحاب كثيرة في معرض الزوال، في معرض الزوال حتى للمشافعين. إذا أوصاف على نمطين، أوصاف في معرض الزوال وهي أكثر الأوصاف، وفي أوصاف ليست في معرض الزوال. حينئذ لو كان موضوع الحكم مقيد بقيد من أوصاف المشافعين التي هي في معرض الزوال، لو كان مقيد بالنمط الأول للقيود في వాటాడు. మరణానికి చికెన్ నిల్వ వశాత్తుల కథ لتنهد نوح من النقص في بناء الشرع لأنه هو بيّن الحكم مرتبا على موضوع حكم معقيد محفوظ عليه معقيد هو ولم يبين ذلك القيد وذلك القيد بمعض الزوان وإن كان الآن متوفر يعني اعتمد المتكلم وهو الشرع في فعلية الحكم وفعلية الموضوع بسبب وجود عنوان الموضوع وبسبب توفر القيد في المشافين لكنه لم يبرزه في كلامه لأنه متوفر هو متوفر هو في معرض الزوال فيصير إغراء بالجهل المشافين فلا يمكن للمتكلم وهو الشارع أن يعتمد على توفر الشرط أو القيد في المشابهين من دون أن يبرزه في الكلام لأن القيد هذا المعروف دوام إذا أصالة الإطلاق في القيود التي هي في معرض الزوال ولم يقيد بها المتكلم الشارع كلاما جاريا ولا يمكن ان يتكل الشارع في تقييد الاطلاق الذي اطلقه في كلامه بذريعه توفر القيد المشاركين لان المفروض هذا القيد هو في معرض الدوام وهي اكثر قيود الاوصاف هكذا نعم في القيود التي هي النمط الثاني في القيود التي هي من النمط الثاني ليس قابل للزوال مستمرة تلك يمكن للشارع لا يقيد بها عنوان موضوع حكم في كلامه اعتمادا على ان هذا القيد متوفر تلقائيا هذا القسم الثاني اما في القسم الاول لا يمكن ان يعتمد على الاطلاق وبذريعة أن القيد متوفر في المشاركين وهو متوفر الآن لكن في لكن القيد في معرض الزوال إذا أصالة الإطلاق محكمة جارية على البحث هذا البحث من هذا التفصيل بين النمطين من القيود ليس خاص بالمسألة والمقام هذا بحث عام مفيد يعني أن المتكلم يمكنه أن لا يقيد لا يريد الإطلاق وإن أطلق بل يريد المقيد إذا كان القيد في السامع والمخاطب غير قابل للزوال أو مستمر وأما لو كان القيد في معرض الزوال لابد أن يقيد كلامه ولا يتكئ على توفر القيد في الخطاب لأنه في معرض الزوال القيد وإذا كان في معرض الزوال يرتفع الحكم ارتفاعا لو كان القيد دخيلا ما يكفي لا ما صار واضح نتكلم في القيود والاوصاف التي هي قابله للزوال حتى في المشابهه كلام في هذا مو قابل للزوال طبعا في الاجيال طبعا واضح بحث اخر هذه النقطه الثانيه صارت يعني هذه القيود التي هي غير قابله للزوال في المشابهه لكن تزول في الاجيال هذا بحث اخر هذا معتمد على قانونيه الخطاب نعم لا الآن كان هكذا أن الشارع أو غير الشارع من المتكلم يخاطب مخاطب معين وهو متوفر على نمطين مقيمين قيود قابل للزوال في نفس المشابه هنا الشارع لا يمكنه أن يعتمد في بيان تمام موضوع الحكم على العنوان المطلق لو كان في الواقع يريد المقيم
لماذا؟ لأن هذا التدريس المشاغة قابل للدواء. فإذا زال عام يزول الحكم والشعر يغريه بأن الحكم باطل لأنه أحلق عنوان موضوع الحكم. فإذا في القيود النوع الأول التي هي قابل للزوال في المشافة لابد من قيد الشعر. إذ لم يقيد تجري صفات إطلاق. وإذا أحدث صفات إطلاق أثبتت حصول موضوع الحكم بلا حاجة لقاعدة الاجتماع. أثبتت عموم الحكم بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى قواعد الاشتراك. لأن ليش أصلا نقول موضوع الحكم عام لكل من هو واجد لهذا العنوان من دون قيد؟ هذا شامل كما هو شامل المشافة شامل لغير المشافة. وضع عبارة أخرى لم يذكرها الإعلام لكن يذكرها توضيح هذا المطلب. أصلا يا أخوان أحد أدلة قاعدة الاشتراك التي تعلم الأحكام أحد أدلة نظرية نفس أثار الإطلاق. أثار الإطلاق في الأدلة. أنا أقول كل أدلة قاعدة الاشتراك هي أثار الإطلاق. لكن أحد الأدلة الرئيسية المهمة هي نفس أثار الإطلاق. فمع جريان أثار الإطلاق كما بينا في النمط الأول من القيود لا حاجة للأدلة الأخرى لقاعدة الاشتراك. أو قل لا حاجة لقاعدة الاشتراك التي تثبت لأدلة أخرى. نفس أثار الإطلاق هي قاعدة الاشتراك. فإذا حتى بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين يمكننا إفراد المسألة الفقهية الثانية الثمرة الثانية وهي عمومية الأحكام. نريدها بماذا؟ لأثار الإطلاق. لكن في القيود التي هي بالنمط الأول هي قابل للزوال. أما القيود الثاني شلون؟ غدا نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.